ينفعك ردد في إلحاق هذه السنة بسنة التعبدية أو العادية، ويؤكد أنها سنة تعبدية لأنه وصف منهج اللباس بالنسبة للمؤمن وقال إنه إلى نصف الساق، فإن قال لا بأس، إن قال فإلى الكعبين، أما إن قال أكثر من ذلك ففي النار. إذن هي سنة عبادة وليست سنة عادة. يقابل هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الأذنين، فإن قال بلغ رؤوس المنكبين. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها وله أربع غدائر وفائح. هل هذه الإثالة للشعر أولا ثم تضفيرها وجعلها غدائر ثانيا هو سنة عبادة أم سنة عادة؟ الجواب بالنسبة لي لا داعي هنا ولا مبررة أو مشورة للتردد، هذه سنة عادة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي سن هذه السنة، وإنما هي كانت موجودة قبل ولادة الرسول، قبلا عن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت من عادة العرب، كانوا يربون شعورهم، والشباب منهم حتى اليوم في بعض البوادي السورية شاهدناهم، الشباب منهم يذكرون شعرهم يجعلونه غدائر. فهذه العادة لم يسنها الرسول عليه السلام، إنما جرى على عادة العرب، فأطال شعره واتخذ منه يوم دخل مكة دخلها وله أربع غدائر. ليس هناك ما يضطرنا إلى أن لا نعتبر هذه السنة سنة عادة، بخلاف سنة أخرى مثلا، وهي أن الرسول عليه السلام كان يلبس البياض، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو لم يرد مثل قوله عليه السلام خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم لقلنا هذا الذوق، والرسول كان يحب البياض كما يحب العسل مثلا ويكره لحم الضب، ذوق هذا. لكن لما جاء قوله خير ثيابكم البياض ثم أمر على الأقل أمر استحباب، فقال فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرجت هذه السنة عن كونها سنة عادة ودخلت إلى كونها سنة عبادة. وبهذا المعيار وبهذا الميزان يجب أن نقيس أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما سنه هو ابتداء ولم يكن هناك قرينة تجعلنا نؤمن بأنها سنة عادة فهي سنة عبادة. أما ما فعله عليه السلام انسجاما منه مع العادات العربية، هذه عادة عربية لا بأس من فعلها ولا بأس من تركها، وما فعله عليه السلام من عمل له علاقة بجبلته وبذوقه فهذه أيضا ليس لها علاقة بالأمور التعبدية. والمثال سبق ذكره آنفا، كان يحب عليه السلام العسل، فقد نجد بعض الناس يكرهون العسل، فما نقول خالف السنة، لأن أكل عسل في أصله ليس عبادة، فلو أنه لم يتوسل لإنسان ما أن يأكل العسل أو ما رغب أن يكون العسل كما نقول خالف السنة، لكن خالف طبيعة النبي التي كانت تحب العسل. لكن من جهة أخرى كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الضب، والعرب يستسيغونه، ولما وضع على مائدته عليه السلام وقيل له هذا لحم ضب أمسك، وكان بين يديه أحد أصحابه المشهورين ألا وهو خالد بن وليد، كان يأكل بشهوة عارمة لدرجة لفتت النظر، كان يأكل والمرق تسيل على لحيته، فلما رأى نبيه لا يأكل قال يا رسول الله أحرام هو؟ لأنه صار صدمة في نفسه، هو يأكل بنهم ورسول الله لا يمد يده، فقال أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن لأرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذا نحن ما نقول لمن يحب لحم الضب خالفت السنة، لأن الرسول كره لحم الضب، ولا نقول لمن قد لا يحب العسل وهذا موجود وفي أحد أولادي أنا أحب العسل وأحب الحلوى بصورة عامة، لكن أحد أولادي يكره العسل، فما أقول له خالفت السنة لأنه لا علاقة لها بالعبادة. على نحو هذا يجب أن ننظر إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وغفلة الناس وطلاب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو، فتجد بعض الشباب يتقصدون إطالة الشعر بزعم أن هذه سنة الرسول عليه السلام. نعم أقول أن هذا من فعله عليه السلام، ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذا هو الأفضل، بل قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله. فإذا إطالة الشعر ليس سنة عملية وإنما هي سنة عادية، فلو ظل الإنسان يحلق رأسه طيلة حياته ما يقال إنه خالف سنة النبي الذي أطال شعره طيلة حياته إلا في الحج أو في العمرة، فقد كان عليه السلام يحلق شعر رأسه. وتعرفون الحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال وللمقصرين، لكن التقصير مقدور والقابل هو الحلق. فإذا إذا رب الإنسان شعره كعادة أو كمزاج يناسب طبيعته لا مانع من ذلك، أما أن يتقصد التقرب إلى الله بإطالة شعره عليه السلام فنقول إن في هذا مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دقيقة يجب الانتباه لها. الذي يطيل شعره اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أطال شعره هو يظن أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أقول بكل صراحة إنه خالف النبي، لكن المخالفة هنا ليست ظاهرة وإنما هي باطنية داخلية، والاتباع ظاهر وهو يطيل شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة أننا يجب أن نلاحظ قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله ظاهره ماذا؟ مجاهد في سبيل الله، لكن هو خرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهو قد خالف النبي صلى الله عليه وسلم في نيته. فهل يؤجر جواب المجاهدين وقد خالف سيد المجاهدين في ماذا؟ النية. الجواب لا. الآن الذي يطيل شعر رأسه اقتداء بنبيه مثله كمثل ذلك المجاهد الذي خرج مع النبي مجاهدا لكن نيته تخالف نية نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف هذا بالنسبة للذي يطيل شعره؟ نقول له: هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطال شعر رأسه قصد بذلك التقرب إلى ربه؟ إن كنت تعتقد ذلك ففعلك نعمه، وإن كنت لا تعتقد فإذا خالفت الرسول في نيته. هو لا يتقرب إلى الله عز وجل بحبه العسل، ولا يتقرب إلى الله بكراهته لأكل لحم الضب، كذلك لم يتقرب إلى الله عز وجل بإطالة شعر رأسه. فأنت تتقرب إلى الله فإذا خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في أعز شرط من شرطي العبادة. الشرط الأول أن تكون النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، والشرط الثاني أن يوافق عمل الرسول. فأنت وافقت الرسول في عمله ولكنك خالفته في نيته. صلاة الفجر كل من السنة والفريضة ركعتان ركعتان، فلو أن رجلا صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هل أصاب السنة؟ الجواب لا. من دلالات القاديانية أنهم يعتقدون أن سنة الفجر واجبة، فحينما هم يصلون هذه السنة شكلا وافقوا الرسول عليه السلام، قلبا ونية خالفوا الرسول عليه السلام. فمن صلى ركعتي سنة الفجر بنية الفرض هذا مثله خالف الرسول عليه السلام في النية، وافقه في الشكل. الشكل هنا لا قيمة له، لأن الأعمال بالنيات، ومعنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فإذا كنا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بإطالة الشعر، فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله، وهذا هو البدعة في الدين. كما تعلمون من الأحاديث المحذرة أشد التحذير من الابتداع في الدين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا إحداث الدين، لأنه يتقرب إلى الله بما لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه طبيعة المبتدعة، لأنهم يأتون أعمالا ما تقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. ولذلك فالمسألة هذه التفريق بين سنة العبادة فنقتدي بالرسول فيها، وبين سنة العادة فنحن مخيرين في فعلها وفي تركها لأنها سنة عادة، لكن لا يجوز لنا أن نزيد على النبي صلى الله عليه وسلم في فعل سنة العادة شيئا هو لم يفعله. وأعظم الأفعال ما كان متعلقا بالقلوب، لأن القلب يعمل، كما يشرح ذلك ابن تيمية رحمه الله في كثير من مؤلفاته ورسائله. وأرى لزاما الآن أن نلهي الجلسة، نخشى أنكم قد شققنا على صاحبنا الداعي لنا وجزاه الله خيرا. جزاك الله خير. شكرا لك، لكن لابد لنا من مصالح لنا ولغيرنا. لا سيما وقد رأينا بعض العيون تداعب ويداعب النعاس. عندك أسئلة؟
نعم.
وصابوا ما شاء الله كل هذه المدة
وصابوا الأخوة يتكلمون ولا أريد أن أقطعهم.
نعم حضر نعم تفضل ما عندك.
طيب
هذا سمح لنا بالجزاك الله خير. نعم
من ناحية الأسئلة كلها إن شاء الله منطبقة في علم الحديث وفي التخريج والبحث، وإن شاء الله نستفيد الإخوان جميعا وأرجو منهم السماحة إذا أخذت عليهم من الوقت. إن قول الحافظ في التقريب صدوق يهم جاء ضمن تقسيم لمراتب الجرح والتعديل، أرى فضيلتكم في الكتب يحسن حديث من قيل فيه صدوق يهم أو صدوق الأوهام أو هذه المرتبة التي هي الخامسة، فعندي بعض الاستفسارات والجواب إن شاء الله أسمعه بعد المعركة. فالحافظ رحمه الله تعالى ذكر كلمة صدوق يهم في جملة المرتبة الخامسة التي من جملتها تغير بأخرى وصدوق سيء الحفظ، فالتفرقة بين هذه الألفاظ على أن بعض ألفاظ المرتبة يكون حسن الحديث وبعض ألفاظ المرتبة لا يكون حسن الحديث إلا إذا تبع، هذه من الأشياء التي تفسر عنها وعن دليلها. الأمر الثاني
لا خليك واحدة بعد واحدة
صدوق يهم كل
تكلفني شرطة خللا يعني تكلفني الآن أخفض عنك أولا وثانيا وثالثا ما أدري لعله يأتي عاشرا وحسني أن أجيبك عن السؤال الأول ننتقل إلى الثاني والثالث عاشرا. الذي أفهمه من سؤالك أنك تظن بي أنني حجري ألست كذلك؟
لا 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 معاذ الله ما أظن
لا أنت صادق لما تقول لكنك واهم أيضا أنت صادق لما تقول لا تعتقد هذا، ولكن سؤالك يشعر بأن هذا هو سبب الإشكال. أشرح لك الآن بعبارة أخرى وأصحب عبارة الأولى لأني شعرت أنك قاتك في الحرج، لأنك ظننت أنني نسبت إليك شيئا أنت لست فيه فذلك ما أرنوه، لكن أنا أجندل سبب الإشكال بعبارة أخرى. الآن أظن أنني أتبع مصطلح ابن حجر في تقسيمه ذاته، والأمر ليس كذلك، وهذا معنى قولي أنك تظن أنني حجري. من قال فيه ابن حجر صدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ، أنا إما أن أكون موافقا له أو مخالفا له، فإن كنت موافقا له جاء سؤالك، أما إن كنت مخالفا له هل يأتي سؤالك؟ فإذا هذا هو السبب. السبب أنك تظن أن كل راوي قال فيه ابن حجر صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم، فأنا بالرغم أني أوافقه على هذا مع ذلك أحسن حديث هذا الراوي، ليس الأمر كذلك، وإنما يكون حكمي على هذا الراوي الذي قال فيه صدوق يهم زيادة يهم أن أرفعها فيصبح ماذا؟ يصبح صدوقا أي في المرتبة التي قبلها وهو المرتبة الرابعة، وهو من يحسن أن يكون حديثه حسنا. وأظن بهذا تكون قد أخذت الجواب عن سؤالك الأول أكذلك؟
نعم، لكن أنا بقي لها استفسار.
أنت
صدوق يهم
نعم
عند فضيلتكم بخلاف ما عند الحافظ، هذا من الجواب.
مش دائما
مو دائما أنا أدري أنا
ما قلت
ما قلت منها دائما
أيه.
لكن أنا قلت مثلا في حالة من حالات توافق الحافظ على صدوق يهم
أيه.
وفي حالة من حالات حرفه بل أجدك بل هو ثقة أقول بل هو ثقة والحافظ تساهل في أمره أو بل الرجل ضعيف والحافظ تسمح في أمره يعني لا أقول أنك تقر على كل ما يقول
أيه.
ولكن إذا أقررته على ما يقول
نعم
لأنه فعلا صدوق يهم
أيه.
ووافقته على هذا
أيه.
الحافظ نص على انه لا يحتج به.
ايوه
الحافظ نص في مقدمه الفتح في الفصل التاسع انه لا يحتج بمن قال فيه فذوق له اوهام.
ايوه
فاذا كان فضيلتكم قد وافقه على فذوق له اوهام او فذوق لهم ففضيلتكم يحتج به والحافظ نص على انه لا يحتج به.
ايوه
هذا ايضا من الاشكال.
الجواب من ناحيتين.
تفضل.
اولا هل وجدت بهذا مثالا؟ والله هذا سؤال نظري فقط.
لا وله مثال
فهو
في ترجمة اسماعيل ابن عبد الله بن أويس.
نعم.
ذكر احواله وما في حفظه من كلام ولماذا اخرج له البخاري وانه قدم وصولها للبخاري البخاري رحمه الله واخرج منها. قال تعالى هذا فتكون رواياته داخل الصحيح يحتج بها اما خارج الصحيح فلا يحتج به. وترجم له في التقريب فروق اخطأ في احاديث من حفظه. فروق اخطأ في احاديث من حفظه. فهذا مثال يدل على انه اذا كان داخل الصحيح قلما لما للصحيح من منزلة وكذا وكذا واما خارج الصحيح فنص على انه لا يحتج به. وترجمته في التقريب داخل في الباب ابن مسعود الخامس.
خلاص؟
نعم.
سامحك الله انت الان تكلمت عن العسقلاني لكنك ما تكلمت عن الألباني.
لا انا فهمت من السؤال هل وجدت يعني الكلام نظري من الحافظ ابن حجر حين ينص على انه لا يحتج به ام هناك تراجم؟
انت قلت عني وما اقول لك اتهمتني قلت عني بانك وافق ابن حجر على قول صدوق يهم وهو هذا الذي قال فيه صدوق يهم قال ابن حجر لا يحتج به.
نعم.
مع ذلك انا احتجت به فكأنك تقول كيف توافقه من جهة وتخالفه من جهة أخرى كان جوابي لك بسببين اثنين. الأول سألتك هل هذا السؤال نظري أم عملي فما أجبتني لأنك أخذت تشرح رأي ابن حجر على السلام في إخلاء إذا كما أتيت بالمثال الذي تثبت به أنني أوافق ابن حجر في قوله الصدوق يهم أو صدوق سيء الحفظ وهو في هذه الحالة لا يحتج بهذا الرأي بينما أنا أوافقه في ترجمته بهذا الرأي وأخالفه تصريحا عمليا فأحسن حديثه.
هذا لا يحضرنا عليه المثال.
هذا هو الجواب.
هذا لا يحضرنا عليه المثال.
هذا هو الجواب. أنت اسحب كلامك الأول.
طيب.
طيب. أنا أردت أن أقول جواب من ناحيتين. والآن الناحية الأولى انتهينا منها. إذا فرضنا أنني فعلا وافقت من حجر في ترجمة رجل ما لكن لازم هذه الترجمة أن ابن حجر يصرح بأنه لا يحتج بحديثه فاحتجت أنا بحديثه. الجواب هو نفس الجواب الصريح. إذا قال ابن حجر في رأي ما بأنه مثلا ثقة فينبغي أن يكون حديثه صحيحا وأنا قلت حديثه حسنا فأنا خالفت ابن حجر هنا لأنني ما أتبنى أنه ثقة. لكن لو تبنيت أنه ثقة وقلت حسن وقعت في التعارض الذي أنت أشرت إليه. ولكن إذا أنا خالفت ابن حجر في حكم على حديث ما فكما لو خالفت في حكمه على رأي ما أي إشكال في ذلك؟
طيب طالما يعني فضلتكم يرى يعني عدم لان ارى في بعض الاشياء فقل مثلا ابن حجر قد ترجم له بانه صدوق يهم فهو على هذا حسن الحديث.
يعود السؤال نفسه
فقد قال الحافظ كذا هو
يعود السؤال نفسه بارك الله فيك هذا نظري ام عملي؟
ما تحضر الا هذا ما
انا اظن ان هذا وهم.
طيب.
انا اقول انه قال صدوق يهم وأفسر هذا وعلى هذا فهو حسن حديث وأنا أدري كما تدري أن هذه المرتبة هي المرتبة التي لا يحتج بها وإنما يستشهد بها.
شيخنا أخونا أولا جعل مرتبة الصدوق له أوهام بمنزلة مرتبة الصدوق يهم وأنتم دائما يعني تنبهون على التفريق بين المرتبة.
إيه هذا أحسن حالة من
هذا واحدة. ثانيا شيخنا هناك مثل كنت أيضا سألتكم عنه وله يعني صلة قريبة جدا في هذا وهي ترجمة بكر بن خنيس. بكر بن خنيس صدوق يخطئ عند الحافظ فمرة حسنتم له ومرة ضعفتم له.
أيوه.
فلما سألتكم شيخنا قلت انه هذه المرتبة بالذات صدوق يخطئ صدوقهم من المراتب الدقيقة التي يعني مما يغلب على الناقد رواته والروا عنه وحسن المتن او كذا او شيء من هذا، فترجحون على حسب هذه المرجحات
يعني كالحديث الحسن.
نعم.
يعني.
والشيء الثالث هو هذا واخونا ما سمعه، الشيء الذي ذكرته قبل قليل حول قضية الحديث الحسن وكلام الإمام الذهبي في الموقظة،
إنه
الحديث الحسن تجد العالم أحيانا يحسن ونفس الراوي ضعف له، هذا لدقة الحديث الحسن. والشيخ نفسه جزاه الله خير في الإرواء عند حديث اللهم أحيني مسكينا تكلم بهذا، ذكر أن الحديث الحسن أدق المراتب، فالإشكال في هذا إن شاء الله يزول. يعني
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني في مجهول العين
هل يستشهد به؟
لا.
طيب كقاعدة لا يستشهد به كقاعدة.
كقاعدة.
آه.
عمل.
لكن عمليا قد يستشهد به في جملة الشهود الأخرى.
لكن إذا كان مجهول عين أو مجهول عين لا يستشهد.
لا يستشهد.
طيب مجهول عين وإثناء آخر فيه انقطاع.
كذلك.
طيب. الحديث إذا كان فيه زيادة شاذة عن بعض الصحابة. عن ابن مسعود
يعني من بعض الصحابة،
يعني من حديث بعض الصحابة من حديث ابن مسعود،
وهو الحديث الشاذ إذا علاقة بغير الصحابة
لا فيه زيادة شاذة من حديث ابن مسعود.
سؤال الجواب.
نعم.
لا يجوز لك أن تكون سائلا دائما أبدا، بل يجوز أن تكون مسؤولا ولو أحيانا. أليس كذلك؟
نعم.
فأنا ما فهمت ذكرك الصحابة، لأن الحديث الشاذ بطبيعة الحال حينما تقول هذا حديث الشاذ يكون مرجع عن صحابة.
أنا
قصدت أن تعمل شيء ما فهمته.
نعم أنا قصدت بكلامي عن بعض الصحابة. يعني هو جاء في حديث ابن مسعود فيه زيادة شاذة، وهذه الزيادة جاء يعني لما جمعنا طرق حديث ابن مسعود علمنا أن هذه الزيادة شاذة في هذا الطريق، لكن من حديث صحابي آخر كأبي موسى وذلك هذه الدرجة، لكن تتسند إلى أبي موسى ضعف يحتمل كضعيف او كما قال في الحوض مقبول او لين او كذا. هل الزياده في من حديث ابي المسعود الشاذه هل تصلح بالشواهد مع الزياده الضعيفه من حديث ابي موسى؟
لا
لا تصلح.
لا
تقول لا تصلح.
لا.
طيب.
نعم
حفظك الله. طيب مقتول التابعين
ايش؟
مقتول
مقتول التابع. نعم
نعم
يعني تابعين مشهور.
تابعين مقتول.
يا حفظك
الله.
زيادة في حديث أبي هريرة وغيره حديث زيادة وإذا قرأ فأنصتوا، العلماء هذه الزيادة علماء المتقدمون أو العلماء المتقدمون علوه بالشذوذ، يعني علوا هذه الزيادة من كل الطرق من حديث أبي هريرة وغيره بأنها شاذة، ومع ذلك ذهب إلى تصحيحها عدد من أهل العلم كالإمام البيهقي والإمام مسلم في الصحيح عندما قال حديث أبي هريرة صحيح، وكذلك أنتم في الإرواء والحافظ بن حجر وابن عبد البر وغيرهم.
نعم. مش واضح سؤالك ارتباطه مع سؤال
الأخر. شيخنا إنه الزيادة هذه في كل الطرق حكم العلماء عليها بأنها شاذة في حديث أبي هريرة وغيره. ومع أنها شاذة يعني هي شاذة هنا وشاذة هنا وشاذة هنا حكم العلماء بصحتها. أنه هنا السؤال يعني أعم منه فهذا أخف وأدق شوي، يعني هنا السؤال من الزيادة الشاذة هل تقوي الحديث ضعيف، وهنا الزيادة الشاذة قوي الزيادة الشاذة مثلها.
لكن بارك الله فيك، هو سؤاله أنه الزيادة التي شذت في حديث ابن مسعود جاء بسند آخر ضعيف، والأمر هنا ليس كذلك. طيب وحينئذ الجواب هنا يختلف عن الجواب هناك،
لكن هنا شيخنا قويت هذه الزيادة على شذوذ مفرداتها، مفرداتها شاذة وقويت.
صحيح، لكن لما درست هذه الزيادات دراسة موضوعية لم يقل إن راويها كلام ضعيف، وإنما حكم عليها بالشذوذ بالنسبة لدراسة الزيادة بخصوص هذا الصحابي. أما هناك صحابي آخر لو لم يأتي حديث ابن مسعود بزيادة الشاذة واعتمدنا على الرواية الأخرى التي جاءت بزيادة الشاذة في حديث مسعود لم نستفد من تلك الرواية الثانية كما سماها رواية أبي موسى، لم نستفد منها حكما لأنها ضعيفة، فوجودها وفقدانها سواء. أما هنا لما حكموا بالشذوذ بالنسبة للرواية معناها نضع الآن كلمة شذوذ جامدا، معناها أن الرواية كلهم ثقات، لكن بمخالفة الآخرين من الثقات قيل لها بأنها شاذة. فالمثال الذي أوردته غير الذي أورده هو، ولذلك فهنا في مجال لتقوية الشاذ بالشاذ على حد تعبيرك بالنسبة لوجهة نظر بعض العلماء، وقد ذكرت آنفا أن علماء آخرين وفي مقدمة الإمام مسلم قد حكم بصحتها ولم يحكم بشذوذها. فإذا القضية هنا الشاذ تكون نسبية وليست مطلقة كما سبق آنفا بالنسبة للشيخ عبد المحسن جزاه الله خيرا لما ذكرت له مذهب راوي الحديث. لا أسأل لي يصوم يوم السبت فلا أسأل لا أفضل، فهو تأول كلامه لمذهبه هو، هذا لا يحتاج به، هذا رأيه. أما رأي ذاك الصحابي فهو على إطلاقه تماما. الآن هنا في المثال أنا شخصيا لا أقول نحن قررنا الشاذ المثال،
نعم هذا
هو هذا، لكننا قررنا الشاذ المثال في تعبير الآخرين. ولو كنا هكذا ما حاجزونا وقالوا هذا لا يجوز لأنك تقرر ضعيفا للضعيف
حول موطن الانتقاء.
طيب هو
ذكر الشيخ المعلمي رحمه الله أن الراوي أو التلميذ المكثر عن شيخ مدلل فإنه تقبل رواياته عن شيخه وإن عن عنه، فلنا أنه مكثر عنه فإنه كذا أو كذا، ما صحتك هذا الكلام؟ ما صحت هذا الكلام في الواقع عن المعلمي رحمه الله قد ذكره.
نعم. أولا الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس دقيقا، إنما إذا كان بقيد لا بد منه كما سترى إن شاء الله، وذلك يكون بطريقة سؤال وجواب. هل هذا الراوي المكثر عن شيخه المدلس هو يعلم تدليسه أم يجهله؟ فإن كان يجهل تدليسه فالكلام ليس سليما، وإن كان يعلم تدليسه فهو مسلم. إيش رأيك بهذا التفصيل؟
بقي هو الله أن المكثر عن الشيخ
ما تعرف ما تحب عن الجواب.
أنا تعجب إن شاء الله، أنا أقول في جواب
لا خير دول عجلون وأنت ستجيب عنه مثل أن يقول المثل الصور في اليد ولا عشرة في الشجرة، وقد يلقى أنسى أنا وتنسى أنت نفسي ولا تجيبه، خير الدول عجله. ما رأيك في هذا التفصيل؟
هو يعني الظهر خطب
طيب، والكلام الذي نقلته فيه التفصيل
هو رجع إليه
هذا التليف،
وما في هذا التفصيل ما في التفصيل الذي ذكرتموه، لكن هو رجع إليه
راجع أن أرجع
إلى من التفصيل،
ما الذي فعل أرجع؟
لأنه الشيخ المعلم وضح
أني بارك الله فيك،
نفس الشيخ المعلم وضح وذكر
إيش
قال من كثرة ملازمة له تجعله يعرف حديثه من حديث غيره ومن حديث مشايخه، فإذا روى حديثا ليس من حديث مشايخه عرفه.
هذا ليس هذه التفصيل الذي ذكرته،
كلمة يعلم تدليسه ذكرتم أنه هل يعلم تدليسه أم لا؟
لم يعرف أن شيخه أحيانا يدلس وأحيانا يصرف أو لا يعلم
مكتب عنه إذا يعرف.
لا لا ما في تلازم، يعني أنت تأخذ هذا بطريق مستنبط، نحن نريد نصا في الموضوع،
النص معنا نص، لكن أن يعلم الشيخ يعرفه
هذا لا يا أخي ليس بالشرط. أنت لا تعلم في حدود ما درست، أما كثير من أهل العلم والحفظ الحديث لا يصفون الرأي ولا يعلمون تدليسه، أو بعبارة أخرى لعلك أشكل عليك السؤال، هل تعتقد أن كل راو قال فيه محدث ما إنه مدلس يشاركه في قول هذا كل حاجب؟
لا
طبعا. إذن إذا كان هذا الجواب هو صحيح بالنسبة للحفاظ من علماء السنة، فكيف تقول في راو ما إنه المقروض أنه يعلم؟ يا أخي يعلم أنه مكثر من الرواية عنه، ولكن قد لا يعلم أنه مدلس. وإذا فلا بد من قيد البعرة التي ذكرتها آنفا نقلا عن الشيخ المعلم رحمه الله بما إذا كان عالما بتدليس شيخه، ثم هو مع إكثاره للرواية يحج ويري ولا ينص على أن هذا مما كما فعل الليث بن سعد، كما ذكرنا هذا قبل أن تأتي فيما يبدو ما كان حاضرا. الليث بن سعد تنبه وهو مكثر من الرواية عن أبي جبير، فقال له: أكل ما ترويه عن أبي جبير سمعته منه؟ قال: لا. هذه شهادة من أبي جبير تدينه بالتدليس. قال الحافظ الإمام إمام أهل مصر في زمانه الذي قبله بعضهم على الإمام مالك في المدينة، قال: إذن علمني عن الأحاديث التي سمعتها عن أبي جبير. هذا هو الحافظ وهذا التلميذ المميز. ولذلك فمن الضروري جدا تقييد العبارة التي نقلتها عن الشيخ المعلمي رحمه الله
بما إذا كان يعلم تدليس. الحافظ بن حجر في الفتح يذكر كثيرا عن شعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما أنهم إذا رووا عن شيوخهم المدلسين فإنهم لا يأخذون عنهم إلا صحيح حديثهم. شعبة نص على ثلاثة والحافظ أطلق، هل هذا كلام صحيح؟
إطلاق الحافظ؟
نعم حصل عن هذا.
طبعا نحن اعتمادا الآن جاء الدور اتباع أهل العلم، فكلام الحافظ إما أن نحمله على ما رأيت أنت أن شعبة فقط إيش روى عن ثلاثة.
كم تدليس ثلاثة؟
كم تدليس؟
أيوه صحيح. فهذا الإطلاق بالنسبة للثلاثة ابن حجر خالفه في ماذا فيما ترى؟
في مشايخ آخرين غير الثلاثة.
في مشايخ آخرين غير الثلاثة. هذا الذي أردت أن أقول، ترى هل تعتقد معي؟ أنا أعتقد أن للحافظ بن حجر سبر وفحص واستقصاء لرواية هؤلاء الرواة الحفاظ كشعبة وغيره. هل تعتقد معي أن يمكن أن يكون أجرى هو استقصاء وبحثا خاصا بجهده وتعبه وهو لا يعتمد فقط على هؤلاء؟ أم لا يمكن؟ يمكن ممكن ممكن. حينئذ مثلنا لا يستطيع أن يخالفه إلا بنص، وهذا من ليس من السهل إيجاده. واضح؟
نعم واضح.
غيره لأنه رجل عنده أسئلة كبيرة ما أدوش ما يطول الوقت.
طيب من ناحية المراسيل الذين نص عنهم أن مراسيلهم ضعيفة جدا أو أنهم يروون عن كل أحد وأن أنا مراسلهم كالريح أو كذا أو كذا، هل هؤلاء يعني يستشهد بمراسلهم لبعضها أم أن الذي يستشهد به المراسيل مراسيل الذين عرفوا بالتوقع عن رواية الضعفاء أو كذا أو كذا؟
لا أنا أعتقد أن الجواب عام، لأن رواية أولئك المرسلين عمن هب ودب لا يعني أن كل رواية أرسلوها هي كذلك، فإنما يمكن أن يكون من هذا القبيل ويمكن أن يكون من قبيل آخر. يعني مثلا الحسن البصري لا أتصور أن لم يروي مرسلا حديثا يكون قد سمعه من ثقة، فضلا عن أنه لا يعني أنه يمكن أن يكون سمعه عن شيخ علوته سوء الحظ، فيحتمل أن يدور الأمر بين أن يكون المسقط من المرسل ثقة وضعيف الحظ وواهيا جدا، يمكن هذا. فإذا دار الأمر بين هذا وهذا وهذا ولم يكن عندنا ما يرجح، الأصل الإحسان في الظن بهذا الراوي ويؤكده حينما تأتي رواية أخرى ليس لها علاقة بالمرسل فترجح كثرة إحسان الظن به وليس إساءة الظن أن الشيخ الذي أسقطه هو كذاب أو واهن جدا وليس به سيء الحظ أو ليس بثقة. هذا جوابي. نعم.
عمر بن عبد المقدن وتدليسه
تدليس
تدليس السكوت
مشهور في المشاهد
يقول حدثنا عن شيخه وهو لم يسمع منه فما حكم تصريحه بالسماع خارج الصحيحين؟
ظننت انك تقول ما حكمه في الصحيحين.
لا خارج الصحيحين. نعم
طبعا هو توقف عن الاحتجاج به
حفظك الله. فجئنا الى بقية من وليد والوليد بن مسلم وهما يدلسان تدليس التسوية وتدليس التسوية هما يفرحان بالسماع من شيخهما لكن فيما فوق شيخهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عنعنة وتدليس التسوية يسقط الضعيف من السنة حتى يصير السنة مستويا جيدا. فهل يقبل هذا او يتوقف فيه ايضا؟
اما بالنسبة لوليد بن مسلم الدمشقي ابن بلدنا هذا فلا يحتج به الا ان يصرح بالتحديث في كل السلسلة
الى رسول الله.
عفوا ليس الى رسول الله وانما الى الصحابة. اما بقية بن وليد فالمعروف عند جمهور المحدثين ان تدليسه ليس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم.
نعم.
فمن اعتقد بأن بقية بن الوليد تدليسه تدليس التسوية كتدليس الوليد بن مسلم فهما في الهوى سواء لا يجوز أن يحتج بحديثهما إلا إذا كان تحديثه مسلسلا في كل الطبقات. واضح الجواب؟
إذا اعتقد أنهما سواء.
نعم.
وإذا اعتقد التفرقة فالحكم يختلف.
أي نعم.
حضرتكم الله.
طيب.
من ناحية ال
بس يا شيخ. أبي. وشكرا.
ما. طالب العلم عند الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف فإنه دائما يتخطى ماذا قال العلم الذين قبله. فإذا أنا أجل مثلا حديثا قد صححه مثلا حافظ بن حجر أو غيره من الأئمة وهو يرى فيه إلا ظاهرة. لكنه لا يرى إجماع أهل الحديث على صحة هذا الحديث أو على ضعفه. وهو يرى خلاف هذا. هل له أن يخالفهم؟ أن يخالف هذا الإمام وأن يتكلم بالصحة أو الضعف؟
قولك يرى خلاف هذا أشكل علي بعد أن ذكرت أنه في خلاف في التصحيح والتضعيف. فيرى خلاف ماذا؟
يعني يرى خلاف تصحيح الحافظ بن حجر الحديث أو تضعيف.
طيب لكن في الوقت نفسه يرى من يوافقه؟
لا ما أحد لا أحد وافقه على هذا من قبل. ما أحد وافق على هذا من قبل. والحافظ بن حجر هو الذي تفرد مثلا بتصحيح هذا الحديث. حديث يسول من الدارقطني أو حديث كذا.
إذا لم يكن في واقعه صحيحا فهنا نقول كما يقول بعض الناس بعض البلاد هذا الميت لا يستحق هذا العزاء هو حديث ضعيف فلا نكون مدرجنا تجاه الحديث الصحيح. أما المناقشة الدينية فتكون هكذا صح عندك حديث لا يقطع ثلاث شيء حديثيا لا بأس لك مذهبك إذا اتقيت الله في ذلك ولكن اتق الله في الناحية الفقهية ماذا تفعل بحديث يقطع ثلاث أحاديثين لا بد أن تعدد موقفك منه ولا سبيل إلى التحديد الشمل إلا بأن نقول هذا الحديث إن كان صحيحا فهو عاما ولك خاص والخاص يقول على العام وختاما أقرب لكم هذا السبيل القائم على المنهج العلمي الحديثي والفقهي لآية القرآن مع حديث عن الرسول عليه السلام وكيف لا يجوز الاهتمام على العمومات ما دام أنها قد دخلها تخصيص. ونحن نقرأ في قوله في كلام الله عز وجل قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. ونقرأ فيما نقرأ من أحاديث الرسول عليه السلام: وهدلت لنا منفتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هل نضرب هذا الحديث؟ وأنا أقول سلفا لأن فيه اختلافا في ثبوته، وإن كان الراجح عندنا أنه قد صح موقوفا على ابن عمر وفي حكم مرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وبخاصة أن بعد هذا المتن ونزل شاهد في صحيح مسلم في قصة أبي عبيدة بن الجراح حينما خرج مجاهدا في سبيل الله ونفد طعاما من عندهم التمر وجاءه، فألقى الله عز وجل على ساحل البحر الأحمر هذا حوتا ضخما كبيرا جدا، فأخذوا منه وتزودوا منه إلى آخر القصة. وهو ميت أولا، هو شاهد ولكنه شاهد قاصر لأنه يشهد ببعض حديث ابن عمر ولا يشهد بتمامه. قد نقف عند هذا الحديث الصحيح في مسلم: هذه ميتة فكيف أخذت؟ والله يقول: حرمت عليكم الميتة. الجواب: خصص العلماء الآية أو قيدوها بهذا الحديث الصحيح المسلم وبذلك الحديث الموجود في السنن، وهو في الراجع عندنا ثابت. فإذا جاز تخصيص أمام القرآن أو تقييد أمام القرآن، تقييد مطلق القرآن بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أنه يجوز تخصيص أمام حديث بخصوص حديث. هذا نهاية الكلام حول هذا الحديث. ما الشيخ عبد المحسن عنده شيء يتفضل؟
أما ذو أحيانا نتفق يعني
الخبر
المتقلم لا يتطلع فيه مطلقا ولا
مطلقا إلا في الفرد كما قال. لا أفرق بين إفراده وبين ذمه إلى يوم قبله أو يوم بعده. ذاكرا والحمد لله حديث الجوارية: هل كنت قبله؟ هل تكونون بعده؟ قالوا لا.
جمعنا فلأت في يوم
السبت. أنا أقول أنه هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقرونا بغيره، يوم الجمعة إذا قام يوم الجمعة قام يوم السبت. هذا الحديث الجوارية خرج من هذا، لكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلقة لا يقطع الصلاة شيء.
يعني هل يتقوى هذه المقرنة إلى غيرك؟
لا لا أقول لا بارك الله فيك، لكن قصدت الكلام في رجوع إلى البحث السابق أن حديث جويرية يبيحه وحديث لا تصومه يحذره، فيقدم الحاضر على المبيح. هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق.
بس ألو إحنا يعني حديث الصيام المستدرك سميعا كان الكلف على أفراده بالصيام؟
الرسول عليه السلام كما لا أخبركم وأنتم أهل اللغة العربية ومنكم نتعلم، هو قال عليه السلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. إلا فيما افترض عليكم.
ألا يحمل على ابن سعد؟
لا، لأننا نناقض الاستثناء. نناقض الاستثناء ثم ماذا يقول أهل العلم فيما إذا اتفق يوم السبت مع يوم عيد؟ لنفترض مثلا صوم يوم عرفة بعده يليه صوم يوم السبت. صوم يوم عرفة معروف من قدم لدى طلاب العلم فضلا عن أنفاركم، فيشرع صيام يوم السبت على خلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلا السنة أن لا يصوم، وإنما هذه القبيلة لمثل من ليس في عرفة. المهم جاء يوم عرفة موافقا يوم الجمعة، ثم جاء بعده يوم العيد يوم السبت. هل يجوز صيام يوم الجمعة نظرا إلى كون يوم عرفة وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد نعلم جميعا أنه منهي عنه بحجة أنما وأنا صوم يوم السبت مخرجا، لأن الحديث خاص فيما إذا صين مفردا؟ ما أعتقد أن أحدا من أهل العلم في مثل هذه الصورة، وهي ليست خيالية بل قد نتفق في كثير من الأعيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم السبت. فهل نقول بجواز كون هذا اليوم لأننا صلنا يوم الجمعة وبحجة أنه يوم عرفة؟ لا أظن أحدا يجيز هذا. إذا سمحتم هذا كلام يمكن يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظن أن أحدا يقول بجواز هذا القيام، لكن إذا كان الأمر كذلك فإذا التعبير بالإفراد ليس قديما. التعبير النهي بالإفراد ليس قديما، لأن هنا لم يفرد. ما هو الجواب؟ هو ما تفضلتم به، أن النهي عن صوم العيد معروفا. طيب ما الفرق بارك الله فيكم بين نهي ونهي؟ أنا أقول الجواب، الفرق أن النهي عن صوم العيد معروف لدى عامة العلماء بل وعامة طلاب العلم، أما النهي عن صوم يوم السبت فهذا كان مجهولا، كان مكروبيا، كان نفسا منسيا. هذا هو الفرق، وإلا نهي رسول عليه السلام هنا وهناك واحد، بل أقول إن نهيه عن صيام يوم السبت أكد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد، ذلك لأن نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. أما النهي عن صوم يوم السبت فمقرون بعبارة مؤكدة لهذا النهي، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولو لم يجد أحدكم إلا بحاء شجرة فلينظره أو فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعا لأمر رسول عليه السلام. هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد، فعلى الأقل أن يجعله مساويا له. فلماذا أخيرا يفرق أهل العلم بين صيام يوم السبت فيقولون نحمل الحديث على الإفراد، ولماذا لا تحملون النهي عن صوم يوم العيد على الإفراد؟ ذلك لأن النهي حاضر والحاضر مقدم على المدير. هذا وجه نظري في
المسألة. أنا مقصود بقوله لا تحملوا السبت لأن أسلم عليكم خاصة فيما إلا أفرد، لأن حديث النبي يدل على أنه صحيح السبت مقرون مع الجمعة. ثم أيضا قال رسول الله إن كان رمضان يطلع فيكم الجوال إذا قال في نفسه صحيح السبت، ألا يواصل الإنسان الصيام ثم يكون صام ستة من توالية وفيه حرام السبت؟ وكذلك أيضا نبيه رواه الله حرمه يوم السبت
هذا في اعتقادي بعده وعاد من كلام سابق. حديثه قلنا عن حديث غيره انه مبيح، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. صيام ست من شوال بحث ان هذا الصوم معروف اليوم، ولكن إذا خلف أن أحد أيام الست هذه اتفق أنه يوم السبت، وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب وكأنه يعني ينتظرنا، فاصبر علينا وما صبرك إلا بالله. فأقول إن الذي يريد أن يصوم يوم السبت كما تقولون تبعا ليس إفرادا، أما أنا فأصوم الأيام الست فإذا اتفق فيها يوم السبت لم أصمه، واتفق يوم جمعة مع الخميس صمته، أما اتفق في هذه الأيام السبت يوم السبت لا أصمه. وفي زعمي وأنا أقول في زعمي أنا خير وأهدى سبيلا وأقوم قيلا حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت كيوم من أيام السبت. لماذا؟ لأنني لم أترك صيام يوم السبت هوى واتباعا في الدين، وإنما تركته لله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما تعلمون: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا أنا مسلم خير من ذاك الصائم، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله عز وجل. والله بارك وفيكم أن نتوكل ما ذكرناه من المثال الواضح الذي لا يقبل جدلا مطلقا. إذا اتفق يوم عيد مع يوم حلية فما سيئه؟ الجواب لا. توجيه هذا الجواب فقهيا ما هو؟ ليس هناك إلا قاعدة الحاضر مقدم على المضمون. إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدل رأينا في صيام يوم السبت، أما أن نقع في حلقة بايسة كما يقال، فمرة نبيح صيام يوم نهى الرسول عليه الصلاة والسلام نهى مطلقا وخفف كل في مذكره عليكم، فنقول وإلا مقرون بغيره، نتمسك ماذا؟ بأصل بنص النبيه. لكن هنا النص حاول وحاصر إلا في مذكره عليكم. فصوم يوم العيد إذا صدق يوم فضيلة، صوم يوم عرفة إذا صدق يوم فضيلة، هل نصومه مع مخالفة النص المالي؟ نقول لا. مفردا نقول لا. لماذا؟ لأن النهي مقدم على النبي، الحاضر مقدم على النبي. إذا ألو أجد نفسي مطمئنا أن لا أكون مضطربا في شخصي في علمي. قالة الصبيح ما نهى عنه الشارع بدعوى القرن مع أو مع يوم آخر، وقالة لا أعتد بهذا مع أن الحكم واحد تماما. هذا كلام، لكن الجواب الذي ما هو؟ لأنه نهى الرسول عنه. قلت أنفا ما هو الجواب العلمي؟ الجواب العلمي هو كما يقول أصولنا الحاضر مقدم على المبيح، أما أن نقول نهي عنه فالجواب مقابل لنهيه أيضا يوم السبت نهي عنه. وقلنا أنفا النهي عن يوم السبت أدق من نهي عن صوم العيد، لأنه قال إذوا فيما افترض عليكم، وأكد فقال ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء صورة المنظر، أي ليس تعامل لحاء شجرة القسم الذي لا مداية فيه ولا حلاوة ولا شيء آخر، ولكن ليثبت عمليا تطاوعه مع النص النبوي الكريم فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقا لنهي رسول الله صلى الله
عليه
وسلم. كيف لا؟ لا يصوم. وهذا لا يتغير. يصوم
على المسلمين خيرا كثيرا.
لقد نسيت ما قلناه أولا.
يعني من؟
لا نسيته. إذا أثبتني ما هو الذي زعمت أنا أنك نسيته؟ هاتفي. لا لا ليس هذا فقط.
يعني أنت شيخ حمد قليل كنت تذكر على هذه القاعدة، وأنت يلجأ إلى تفسير نص يعني إبطال العمل به إلا في يعني أحلى في الموارد. الآن أبطلنا حديث الصحيح
فأنا حتى الوعد لا تقول أبطلنا، لا تقول هذا.
إذا وافق يوم عرفة يوم
السبت. لا هذه بلفظك، هذه بلفظك مع الحديث. لا تقول.
كلام العلماء رحمه
الله تعبير عني. أنت الآن بارك الله فيك، جئت بشيء جديد غير ما تفضل به الشيخ عبد المحسن. ما جئت بشيء جديد. لكن الشيء الجديد أنك يعني ألغيت بعد كلامي السابق. بل على تعبيرك ولسان حالك يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، أبطلت أنت قوله عليه السلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نحن تركنا صيام يوم عرفة في كتابك لله تبارك وتعالى، فهل تظن ظن السوء لله عز وجل أنه لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله؟ هذا الذي قلت لك إنك مشيته. لكن لما طلبتك ما أبديت. يوم العيد لو وافق يوم الاثنين فأبوا أو يوم الخميس. حقيقة أن هذا يجعل من كنت صادقا يعني لا أتفق معك. هذا الاستدلال الآن لا واضح بارك الله فيك، لكن الناس يعني هو بيان فضيلة عظيم جدا أو نعم. وإذا وافق يوم عيد لا يقام. لا مش تمام، لا مش تمام. تعرف ما تعرف، تعرف ما تعرف، تعرف ما تعرف. نعم.
تفضل. أنا أدري هل قلت على من يخدم من العلماء هذا المهلاج في يوم السبت طوعا مطلقا لا من فرض ولا نقرا من دائره؟
أولا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء فالجواب هو نعم.
لا أدري كذلك.
لا قام ولا أقطع.
هذا محمول على إغاثة برسيان.
هذا محمول عندك.
أقول له
الحديث كله غيره. عنده.
عند غيره أيضا في ذلك.
لا لا أنا أقول له راوي الحديث.
راوي الحديث.
هذا المحمول هو عندك. هذا ماشي في ذلك.
يعني مثلا الحديث نفسه اللي هو خرع يمشي واجبا عليه. وأما إذا كان مثلا ليس قرع ولا يعني واجبا عليه
لا تقوى
هذه إلا
مقرون
من
عمله في كل حال ما
تأخذ
في هذا المحكم إذا أخذ هذا التكرار بارك الله فيك. أنت الآن أخيرا سألتني هل قال أحد بهذا؟ أنا أقول نعم قال فيه كثير من المتقدمين والمتأخرين، لكنني عليك فرجعت إلى راوي الحديث وقلت إنه قال لأن الذي يصوم السبت لا صام ولا أفطر، وهذا اقتباس منه من قوله عليه الصلاة والسلام لمن صام الدهر لا صام ولا أفطر. هل تأمرون الصائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر؟ لفت أن قولكم في هذه المسألة فيما أظنه أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر. إذا سمعت إذا سمعت الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن. لا أظن أنكم تخيرون أو من أحرى أنكم ترجحون صيام يوم الدهر لأنه صيام تقرب إلى الله عز وجل، معروفكم بقول عليه السلام من صام الدهر ما صام ولا أفطر. فإذا صيام يوم صيام الدهر مرجوح. كذلك حينما نعود إلى رأي الحديث يقول من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر، فماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه يحض على صيام يوم السبت أم على إفطاره؟
على إفطاره يعني إذا
أفطر
فعليه
مثل إذا أفطر مع ضغيره. أنت بلاخ وخير تفرض على رأي الحديث ما هو قائل في
ذهنك
إذا سمعت. إذا سمعت معلش أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمها إلى عبارة هذا الراوي
تلتقي هذه العبارة مع عبارتك. أما أن تحمل قوله على عبارتك أنت فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمل. على أن أقول أخيرا قول الرسول عليه السلام أبلغ عندي وأفصح وآكد لله من قول هذا الراوي، لكن الراوي نستطيع أن نقول تفنن في التعبير ولفت النظر إلى قول الرسول عليه السلام من صام يوم الدهر فما من كان الدهر فلا صام ولا أفطر، تفنن في التعبير أي ليس له أجر وليس له ثواب. هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يفيدني جدا ويحدد إفطاري على صيام الآخرين، ذلك لأن هذا الصحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدهر لا صام ولا أفطر، أن أنا فتركت صيام يوم أفطرت لله الله يعوذ خيرا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لا تزال تدور في النصوص العامة في فلك النص العام، النص العام يقرأ عن الكتب وعندما كنا هذا صاحب السؤال هنا ايش قال؟
اذا كانوا امام الامام ما يعتبرون بانهم منفصلين عن الامام؟
منفصلين؟
نعم.
انا ضربت لك المثال السابق، هل وعيته؟
يرونه يا
شيخ. نعم؟
يرونه يرون الامام. أو يرون الجميع أمام خلف الإمام.
هو المسألة تأخذ طورا آخر، فقد نصل معك إلى أنه لا يجوز أو تصل معنا إلى أنه يجوز. كان سؤاله عن الذين يتقدمون بالصلاة بين يدي الإمام. من هكذا أليس الطبابي؟
كيف يرى الإمام وخلفهم متقدمون؟
بلى، يقول بعدم رؤيته للإمام يريد أن يبني على ذلك ركان صلاتهم. فأنا أقول أن رؤية الإمام لا أعتقد أنه شرط لشروط صحة الصلاة، وإنما الشرط هو معرفة حركات الإمام، ومعرفة هذه الحركات يمكن أن نتصورها، يمكن أن نقف إلى معرفة حركات الإمام دون أن نرى الإمام. فأظن كلكم تتصورون معي هذه الصورة، أليس كذلك؟ ونضرب على ذلك مثلا في المسجد النبوي، مثلا إذا اتصل الصف إلى صاحب باب السلام إلى متاهة المغيرات، فالذين يصلون خارج المسجد النبوي لا يرون الإمام ولا يعرفون حركاته، ولكن هم باعتبار ان الصف متصل، الصف الذي في صاحب باب السلام متصل مع الصفوف التي هي في داخل المسجد، فيعرف الخارجون عن المسجد في خلفهم حركات الامام لسريان العدوى الصالحه من الداخل الى الخارج، اليس كذلك؟ الآن نرجع لأصل قوية. إذا كان المكان هو المكان الصلاة وكان الذين يخلون متقدمين بين يدي الإمام لا تفوتهم حركات الإمام، فحين ذاك إذا تابع الإمام في أركانه أو أركان صلاته فالصلاة كما قلت أنت صحيحة، ولكنهم من جهة أخرى هم آثمون بسبب تقدمهم على الإمام وعدم اقتدائهم بالصف خلف الإمام،
هذا هو رأيي في هذه المسألة. الله أعلم. تفضل.
بالنسبة الآن انتشر الكتب التي لتحقيق هذه الرده، وخصوصا الكتب التي يعني تطرق الى كتب الحديث في قواعد تحرير الكهانه وتكميل اللكنوي وغيرها، ولا شك ان طلاب العلم عندما يرى مثل هذه الكتب يذكرونها، فما هي تعليقاتكم بالنسبه لتعليقات ابي غده وحواسيه التي يحس بها مثل هذه الكتب، وما هي نصيحتكم لطلاب العلم بالنسبه لتعليقات ابي غده؟
أنا أنصح طلاب العلم لأن اختاروا مشايخهم أن يكونوا من أهل السنة والعلم بالكتاب والحديث، والمشيخ اليوم تختلف عن سابقها حتى تلمس تماما. قديما كان التلمذ أو طلب العلم على المشايخ مباشرة بحضور جلساتهم وحلقات دروسهم ونحو ذلك. اليوم قل مثل هذا الأسلوب في طلب العلم لتوفر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب، فقامت المؤلفات مقام المؤلفين، فكما كان من الواجب على الطريقة القديمة أن نختار طالب العلم الشيخ المعروف بسلامة عقيدته أولا من الانحراف والتأثر ببعض الفرق الإسلامية الضالة، وكما كان يجب عليه أن نختار بعد هذا الاختيار عالما بمعنى الكلمة، بالمعنى العلم الصحيح أي بالكتاب والسنة، فليس عالما بأقوال بعض الأئمة أو بعض مقلديهم، هذا ليس عالما. العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله في وصف العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمييز من العلم نصك بخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا يحد الصفات ونفيها خيرا من التعطيل والتشبيه. فالعلم إذن قال الله قال رسول الله، والعالم هو الذي تسمعه في غالب أحيانه يقول في أجوبته وفي فتاويه قال الله قال رسول الله، وليس هو الذي يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذا بالتعبير الشامي حكواتي، يعني يحكي ما قال فلان وفلان، يعني لا فرق بين وبين مستجلة، هي تحكي ما دقنت، كان صوابا فهو صواب وإن كان خطأ فهو خطأ. لكن صاحبنا هذا الآن قد يسجل صوابا وقد يسجل خطأ، صوابا مع خطأ، فهل يتميز الصواب من الخطأ؟ لا شيء من ذلك، كذلك شأن المخلد تماما، إنما هو حشرات يحكي ما سمع، لكنه لا يميز بين الصواب وبين الخطأ، بين الحق وبين الضلال، هكذا يجب على طالب العلم يرحمك الله أن يختار الشيخ وقد توفرت فيه العقيدة الصحيحة والعلم النافع، والعلم النافع ليس إلا العلم المستقى من الكتاب ومن السنة والسنة الصحيحة. اعتقادي أن طلاب العلم من أمثالكم يعلمون جيدا أن أبا غدة وهو في الحقيقة فيما يتعلق بالعلم غدة كغدة البعير، تعرفون غدة؟ أي نعم. فتعرفون أنه ليس عنده عقيدة سليمة وليس عنده علم بالكتاب والسنة الصحيحة، وأقول الآن السنة الصحيحة لأنه هو حاكم ليل، وهو ينقل في بعض تعليقاته ما يوافق هوى له في نفسه، وليس لأنه تحقق عنده أن هذا الذي علقه هو صحيح في واقع أمره، لا، إنما هو كما قال الإمام الشافعي حينما ضرب مثلا للعالم المحلل، يقول هو مثله كمثل حاكم ذيل يحتطب الحطب ثم يلقيها على ظهره وفيها الأفعى تلزغه وهو لا يشعر، هكذا شأن المحللين. وما أحسن قول الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي النادر مثاله في الأحناف في علمه خاصة بالسنة وبالحديث وطرقه وأسانيده، يقول لا فرق بين مقلد وبين دابة فقادة، هذا مثل رائع جدا، فالمقلد لا علم له، ومن الفقه النادر ومن ندرته أن ينبع من المقلدين، حيث جاء في كتاب الهداية لا يجوز نصب الجاهل على القضاء، لا يجوز أن يكون القاضي جاهلا، أمر واضح جدا، لكن الذي يحتاج إلى الوضوح أو الإيضاح هو ما فعله الشارح للهداية ألا وهو ابن الهمام المصري المؤلف للشرح على الهداية الذي سماه فتح قدير، قال شرحا للجاهل، قال أي مقلد لا يجوز أن ينصب على القضاء الجاهل، قال أي مقلد، يعني أن المقلد ليس عالما، وهذا أمر متفق عليه كما نقله أبو الحسن السندي، وهذا من أفاضل علماء الحنفية ومن المتأثرين بالسنة إلى حد كبير خلافا لجماهير الأحناف، وهو ينقل عن الحافظ السيوطي، لأن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس عالما، من أجل ذلك قال ابن الهمام في شرح الجاهل أي المقلد. إذا من كان مقلدا وبخاصة في العقيدة كالماتريدية والأشعرية هذا ليس عالما، فمن الذي يرجعه طلابنا حينما يقبلون على كتاب أبي عبد هذا لينالوا من علمه، وفاقد الشيء لا يعطيه، هذا ما أنصح به طلابنا للعلم، أن يعرفوا كيف تؤكل الكتب، أن يعرفوا من أي مؤلف يأخذون العلم الصالح منه. وبعد نحن نعرفه في حلب، وإن كان سكني في دمشق يومئذ، فقد كنت أتردد إليها في كل شهر مرة في سبيل الدعوة من جهة، وفي سبيل دراسة المخطوطات في مكتبة الأوقاف الإسلامية هناك في حلب، وقد كان إخواننا يطلبون منه أن نلتقي معه فيأبى ويصر، وقد جمعنا مجلس قبل ذلك معه وتناقشنا في مسألة، وهي أن الحنفية يجيزون التداوي بالخمر، وهو حنفي كما هو معلوم، فلما ذكرت له قوله عليه الصلاة والسلام الوارد في صحيح مسلم إنها داء وليست دواء، قال الحديث يحتاج إلى مراجعة، قلنا له راجع، والحديث في صحيح مسلم ماذا يريد أن يراجع، هذا تخلص من الحجة عاصما للمذهب، بعد ذلك مع كثرة الإلحاح من بعض إخواننا على الموافقة باللقاء معي لنتباحث معهم فيما يتعلق بالخلافيات بين الدعاة إلى السنة والدعاة إلى المذهبية الضيقة، أبى واستكبر وأقف إلى هنا في تمام الآية.
بارك الله فيك. ما هو الضابط الشرعي في التفريق بين سنة الآية وسنة العبادة؟
الضابط يحتاج إلى شيء من العلم بالنسبة للذي يريد أن يفرق بين سنة العبادة وبين سنة العالة. من المقطوع أن هناك أفعالا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصدر منه تقربا منه إلى الله تبارك وتعالى. هذا النوع هو من سنن العبادة، ويقابله قسم آخر أيضا من المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أقل ما نقول ليس بحكم العبادة، وإنما بحكم العادة أو بحكم أمر يعود إلى رغبة الإنسان التي لا علاقة لها بالعبادة. هذا القسم منه ما هو واضح أنه ليس له علاقة بالعبادة فيكون من قسم العادة، وبين القسمين أمور مشتبهات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا نظر إليها من زاوية معينة قد يميل الإنسان إلى إلحاقها بالعبادة، وإذا نظر إلى هذا القسم الواحد بنظرة أخرى قد يميل في ذلك إلى اعتبارها من سنن العادة. وحسب طالب العلم هذا القسم الثاني الذي يحاضر القسم الأول يكفي طالب العلم أن يقف عنده. مثلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان، ما يبدو لأول وهلة لطالب العلم أن كون النعل لا قبال واحد هو خلاف السنة، والسنة أن يكون له قبالان. ما يبدو أن هذه لا علاقة بالعبادة، وإنما هي عادة عربية كانوا يلبسون هذا النوع من النعال، ولا يلبسون النعال المعروف اليوم الذي يسمى بالحذاء والبوتين أو الصباط أو ما شابه ذلك من أسماء تختلف باختلاف البلاد. ويبقى بالنسبة لطالب العلم القسم الذي ممكن أن يلحق بالأول أو الثاني، هذا يحتاج إلى علم لتمييز أو منجزم لأنه منحق بالقسم الأول دون الثاني أو العكس منحق بالثاني دون الأول. من أجل ذلك نجد بعض العلماء اتفقوا على أمور أنها من سنن العادة، واختلفوا في مخرجات منها هل هي من سنن العبادة أو سنن العادة. مثلا فيما يتعلق بالحج، ونحن مقبلون قريبا إن شاء الله على الحج، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في البقاء، فقال بعض الصحابة وهنا عائشة ليس التحصيل بالسنة، وإنما اتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له الخيمة هناك فنزله. أكثر الناس من القدماء يظنون أن النزول الحفاء هناك في الضحاء هو من تمام مناسك الحج. فهنا قد يقع خلاف لأن مثلا تحتاج إلى شيء واضح جدا لنلحقه بالقسم الأول أو بالقسم الثاني. ندخل الآن في بعض الأمثلة الواقعية. الآن كثير من الشباب والحمد لله يعنون بتقصير لباسهم وعدم إطالته عملا بالسنة، فهل هذه سنة عادة أم سنة عبادة؟ لو نظرنا إلى فعل الرسول عليه السلام منفصلا عن بعض أخوابه لربما تردد النظر في إلحاق هذه السنة العملية بالقسم الأول أو القسم الثاني، ولكن لما جاءت أحاديث من قوله عليه السلام منها حديث أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن قال فإذا الكعبين فإن قال ففي النار، هذا يرفع التردد في إلحاق هذه السنة بسنة التعبدية أو العادية، ويؤكد أنها سنة تعبدية لأنه وصف منهج اللباس لبشر المؤمن من حضره.